وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الجواب عن إشكال كثرة التخصيص. انتهينا إلى الجواب الرابع للشيخ النائيني. الجواب الأول حسبه بالله الحساب لن تيه، لأن بعدين نريد هذا الحساب. الجواب الأول غير الذي احنا ذكرنا، جواب الأعلى. الجواب الأول كان للشيخ الأعظم، الجواب الثاني كان للشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة، الجواب الثالث كان للشيخ الخراساني، الجواب الرابع للشيخ النائيني أيضا، ولكنه قلنا موردي ومقطعي، ذكره في موارد محدودة. مورد الأول شنو؟ ذكرناه فيما سبق، باب الخمس والزكاة. مورد الثاني باب الضمان، قال هو أقدم لأجل الإقدام بعد الضرر لا يصدر. هذا المورد شنو؟ الثالث. السؤال الآن الذي أريد أذكره المورد الثالث، إذن خلي يصير المطلب واضح والمنهج واضح. المورد الثالث ما قد ينسب إلى الشيخ النائيني أيضا، في باب القصاص والضمان أيضا. فرد جواب آخر في باب الضمان، هو احنا فرد جواب تقدم في المورد الثاني، هذا هو فرد جواب ثاني. وقد تبناه السيد الخوئي قدس سره في مصباح الأصول في الجزء الثاني صفحة 538، وحاصله إن المورد في باب الضمان والقصاص هو من موارد تعارض الضررين، ومورد تعارض الضررين خارج من حديث لا ضرار من الأساس. أما أن المورد من تعارض الضررين فباعتبار أنه إذا حكم بالضمان فقد استفاد المجني عليه أو المتلف منه، ولكن تضرر منه؟ تضرر المتلف والجاني، فصار الضرر من ناحيته، أي من ناحية المتلف، وإن انتفع بذلك المجني عليه. وإذا عكس المطلب، يعني لم يحكم بالضمان أو بالقصاص، فقد تضرر بذلك المجني عليه أو المتلف منه. إذن كل من الحكم بالضمان، إذن الحكم بالضمان هو في ضرر الجاني، وإن كان في صالح المجني. والحكم بعدم الضمان هو في ضرر المجني عليه، بعدم الضمان هو في ضرر المجني عليه. فبالتالي الحكم بالضمان ضرري والحكم بعدم الضمان ضرري أيضا، فالمورد المذكور لا يمكن أن يكون مشمولا، فالمورد المذكور لا يمكن أن يكون مشمولا لحديث لا ضرار. هكذا قل أو قل، هكذا قل أو قل، إن حديث لا ضرار امتناني، وما دام امتنانيا فلا يمكن تطبيقه في مورد يلزم منه، يلزم منه خلاف المنة على الطرف الثاني. وعليه نقول في المقام، نحن إذا حكمنا بالضمان وإن رفعنا الضرر، رفعنا الضرر عن من؟ عن المجني عليه، ولكن بالتالي تضرر ذلك الطرف يعني الجاني، وهذا خلاف المنة، فلا يمكن أن يشمله الحديث بلا حاجة إلى ملاحظة تعارض الضررين، بل ندخل في الحساب مسألة المنة، وبالتالي هي تمنع، هاي نقطة المنة تمنع من تطبيق حديث لا ضرار في مورد الضمان، يعني لإثبات الضمان على الجاني لا يمكن التطبيق، لأنه يلزم من ذلك خلاف المنة في مورد الضمان وفي مورد القصاص. إذن إما أن نقول تعارض ضررين يصير، أو نقول أنه يلزم خلاف المنة. هذا بالنسبة إلى المقدمة الأولى. وأما بالنسبة إلى المقدمة الثانية فأمرها واضح، فإنه مع تعارض الضررين لا يمكن تطبيقها على كليهما، تطبيق الحديث أو القاعدة على كليهما، لأنه يلزم التفاوت، وعلى أحدهما بلا مرجحين. والخلاصة من كل هذا إن الحديث لا يمكن أن يشمل موارد القصاص ومورد الضمان للنقطة المذكورة. هذا ما قد يقال، وفيه إن صاحب الحق واقعاً لا يحتمل أن يكون كلا شنو الشخصين، حتى الجاني، فإن صاحب الحق هو المجني عليه، فإذا سلب حقه ولم يدفع إليه كان ذلك ضررا. وأما الجاني فهو عليه الحق وليس له الحق، وإذا أخذ منه الحق الذي عليه فذلك إما لا يكون ضررا من الأساس، أو يكون ضررا ولكنه ضرر في محله ومناسب. وحديث لا ضرر كما هو واضح ناظر إلى نفي الضرر، نفي الضرر يا ضرر غير المناسب، أما الظرف المناسب بعد فرض كونه مناسبا فلا معنى لنفيه. هذا بالنسبة إلى المورد المذكور. لا ما لاحظ أنا مالي شغل هنا أنا الشيخ النائيني بعد ما تمسك بنكتة الإقدام ذاك في شنو المورد الثاني كان الآن راد يتمسك ماذا بنكتة أخرى غير الإقدام، وإنما مسألة تعارض الضررين أو مسألة خلاف منه، وهذا وإن كان قد يذكر هو في القصاص وفي الضمان نقدر نعممه علما للديات أيضا، باب الدية همات ماذا كذلك، ولعله في موارد أخرى من هذا القبيل. على أي حال هذا بالنسبة إلى المورد الثالث، وبهذا ننهي الجواب رقم شقد، الجواب رقم 4. الجواب الخامس الأخير هذا ما ذكره السيد الخوئي قدس سره في مصباح الأصول، في الجزء الثاني صفحة 538، فإنه بعد أن دفع الإشكال في موارد الخمس والزكاة بذلك الجواب الذي وافق أستاذه عليه ونقلناه فيما سبق عن الشيخ النائين، وبعد أن دفع الإشكال في موارد الضمان وبما تقدم قال لا يبقى لدينا من الموارد إلا ثلاثة، وإذا كان هناك إشكال في التخصيص فهو بلحاظ هذه الثلاثة. وما هي؟ الأول المضاف الذي أو السائل أعم من كونه مضاف أو غير مضاف الذي أصابته نجاسة، فإنه لا بد من عدم الانتفاع به. إذا قلنا مرق بعدين شفنا بفرد شيء مال الفار أو غير الفار، كل المرق يكون شنو وكل الطرشي دول أهل الطرشي هذا هم ما تفرد ابتلاء شنو أكو عدهم مسوي له شنو كويس قد طرشي مسوي له وبعدين يشوف بي هذا وش يسوي له هذا كله نقول لكم كل شيء لذب. هذا المورد يبقى، وبعد ياه الذي يبقى المريض الذي أقدم عمدا على الجنابة، فإن النص قد دل على أنه يلزم أن يغتسل بناء على الأخذ بذلك على كلام. والمورد الثالث شراء ماء الوضوء لمن يتمكن ولو بأضعاف قيمته بمليون دينار يكون تشتري كما دل عليه النص بناء على الالتزام بذلك. مذن بهم كلام إن هذه الموارد الثلاثة تبقى، وهذه الثلاثة لأجل قلتها لا يلزم منها محذور تخصيص الأكثر. إذن هو قدس سره دفع الإشكال في بقية الموارد بما تقدم، ثم قال تبقى هذه الموارد الثلاثة وأمرها سهل حيث لا يلزم بلحاظها محذور تخصيص الأكثر. هذا ما أفاده قدس سره. وفيه إن إشكال تخصيص الأكثر وإن اندفع بما ذكر، ولكن قد تقدم أن الإشكال يمكن أن يطرح بصيغ ثلاث الأولى هي ترخيص الأكثر. والثالثة هي أن الإسلام كيف يشتمل على أحكام ضررية، ولو كان ذلك الحكم إيش؟ ولو كان ذلك الحكم واحد أو اثنين، وإن لم يكن كثير، فإنه بالتالي هذا وهن في الإسلام، فلا بد من علاج القضية من هذه الناحية، ولا علاج إلا بما أشرنا إليه، ولا علاج إلا بما أشرنا إليه سابقا في الجواب الذي ذكرناه قبل أجوبة الأعلام. والنتيجة النهائية من كل هذا، أريد ألخص هذا التنبيه ورأيت أنتقل علما إلى التنبيه الثاني، إن إشكال تخصيص الأكثر الذي ذكره الشيخ الأعظم هو ذو صيغ ثلاث، ولا يندفع بجميع صيغه إلا بالجواب الذي أشرنا إليه، فالتفت إلى ذلك. هذا كله في التنبيه الأول. التنبيه الثاني، ما ذكره خلنا نطيف العنوان، التنبيه الثاني عدم المناسبة بين التعليل والمعلل. ذاك التنبيه الأول يرتبط به من كثرة عنوان كثرة التخصيص المستهجن. هذا الثاني عدم المناسبة بين التعليل والمعلل. وهذا الإشكال أثاره الشيخ الأنصاري أيضا، ما شاء الله ما شاء الله، في رسالته، لا في الرسائل، مو بالرسائل، لا تروح تدور الرسائل ما موجود هناك، وإنما في رسالة لا ضرار المطبوعة في آخر المكاسب، وطبعت مؤخرا تحت عنوان رسائل فقهية. وحاصل ما أفاده قدس سره، حاصل ما ذكره قدس سره. بس أنا كاتب صفحة 372، بس ما أدري صفحة 372، هاي مراجعة من كتابتي قديمة، في طبعة هي مالت المكاسب يعني، يو في رسائل فقهية، الذي هاي الطبعة الجديدة رسائل فقهية. وهذا على أي حال سألت هذا بالمراجعة تتمكنت تتأكد زين. وحاصل الإشكال الذي ذكره هو أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقلع العذق، واستند في ذلك إلى استند في ذلك عذق من؟ عذق سمرة الذي قال له شنو؟ اتركه وأنا أعطيك في الجنة، وما قبل صاحبنا. علل الأمر بقلعه، علله صلى الله عليه وآله بمن؟ بحديث لا ضرر. والحال أنه بقاء العذق لا يستلزم الضرر. ولماذا لم يوضح قدس سره المطلب أكثر من هذا؟ على إجمالي، ولكن لتوضيحي أكثر هكذا نقول: الضرر الذي كان يحصل للأنصار بسبب سمرة هو من أي ناحية؟ منين كان يتضرر؟ من الدخول بلا استئذان، يعني ما كان يقول يا الله. هاي طاب طالع كل يوم من دون أن يقول يا الله، من دون أن يستأذن. فالضرر من الدخول، من دخول سمرة بلا استئذان. أما وجود العذق بنفسه ليس سببا علما للضرر، ما دام يستأذن. فالضرر هو في عدم الاستئذان وليس في بقاء العذق. ومعه كيف يأمر صلى الله عليه وآله بقلع العذق استنادا إلى هذا الحديث الشريف، بعد كون بقاء العذق ليس ضرريا؟ هذا توضيح الإشكال الذي خوش التفاتة حلوة، الحق والإنصاف. هسه الالتفات هي من الشيخ، ما أخذها منيا؟ من أساتذة القبلين، ما ندري، مو مهم. بس هو إشكال شنو وجيه، بس هو ما أوضح إيضاحه هذا. خب كيف يجيب عنه؟ ثم أجاب عنه قدس سره بهذا الجواب. قال بجواب مختصر، جدا مختصر، قال صحيح هذا إشكال وارد، لكن لا يؤثر على الاستدلال بالحديث، أي بحديث لا ضرر. فنحن نريد أن نتمسك بالحديث لنفي الحكم الضرري، وهذا مطلب ثابت. أما كيف تمسك النبي بالحديث لقلع النخلة؟ هذا شيء خفي علينا، وخفاء هذا لا يضر، وخفاء هذا لا يضر بما استفدناه من الحديث، وهو أنه كل حكم ضرري منفي، كل حكم شرعي ينشأ منه الضرر هو منفي. هذه الاستفادة تبقى على حالها، وهذا إشكال يبقى جانبي مو مهم. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم، ونص عبارته هكذا: وفي هذه القضية إشكال. يا قضية، قضية سمرة والأمر بالقلع استنادا إلى الحديث، من حيث حكم النبي صلى الله عليه وآله بقطع العذق، مع أن القواعد لا تقتضي. هاي العبارة زائدة، مع أن القواعد لا تقتضي، هي المهم هاي العبارة فارزة، المهم هاي العبارة الذي راح أقرأها: ونفي الضرر لا يوجب ذلك. لا يوجب ذلك إيش؟ يعني قطع العذق، لكن ذلك لا يخل بالإشكال، بالاستدلال، بالاستدلال. هذا الذي بينت لك إياه بعد لا أكثر. هذا ما أفاده الشيخ الناهيني، الشيخ الأنصاري قدس سره، وأجاب الشيخ النائيني في رسالته، رسالة لا ضرر صفحة 397 الذي مذكور قلنا في آخر منية الطالب، وهكذا وافقه السيد الخوئي في مصباح الأصول الجزء الثاني صفحة 532. وحاصله هاي جواب من قبل الشيخ النائيني على من؟ على الشيخ الأنصاري على هذا الإشكال. وحاصله إن النبي صلى الله عليه وآله لم يستند في قلعه للعذق إلى حديث لا ضرر، حتى يقال لا مناسبة بين التعليل والمعلل. وإنما ذكر هذا الحديث لإثبات وجوب الاستئذان، يعني يريد أن يقول لسمرة: يا سمرة، عليك إذا أردت الدخول أن تستأذن، يعني تقول: يا الله يا الله، واجب عليك. ولماذا؟ لأنه لا ضرر. إذن لا ضرر ذكره صلى الله عليه وآله من ناحية أن الدخول بلا استئذان ضرري، فذكر لإثبات وجوب الاستئذان عند الدخول. وأما أمره بقلع العتق فلم يتمسك له بحديث لا ضرر، وإنما ذلك صدر منه صلى الله عليه وآله من باب الولاية العامة، فإنه ولي المسلمين إلى الولاية، فمن باب الولاية أمر بقلعه لا من باب حديث لا ضرر. هذا ما أجاب به وعليه فلا إشكال في البيت إن شاء الله تعالى. هذا منو قاعد يحكي؟ الشيخ الناهي. وفي ما ذكره كلا العلمين في مقام الجواب تأمل، أما ما أفاده الشيخ الأعظم حيث قال، شنو ذكر الشيخ الأعظم في مقام الجواب؟ قال: صحيح لا مناسبة بين التعليل والمعلل، لكن هذا لا يضر بالتمسك بالحديث، فيمكن أن يقاف باعتباري. أما ما ذكره الشيخ الأعظم فباعتباري أنه ما دام لا نعرف المناسبة بين التعليل وبين المعلل، فنحتمل أن المراد من الحديث معنى آخر أضيق من المعنى الذي فهمناه، أو معنى آخر يتناسب يا من مع الأمر بالقلع. إذن إذا لم نوجد مناسبة بين التعليل والمعلل يبقى ما استفدناه من الحديث موردا للتأمل، إذ من حقي الطرف الآخر أي شخص كان أن يشكل علينا ويقول: ما صرتم إليه في تفسير الحديث وبيان مفاده شيء مرفوض، لأن لا يتناسب مع الأمر بالقلع. فلا بد أن يكون المقصود سنخ معنى يتناسب مع الأمر بالقلع، وليس المعنى ما صرتم إليه. إذن ما ذكره الشيخ الأنصاري شيء واضح الوهن كما بينا. هذا بالنسبة إلى ما أفاده الشيخ الأعظم. وأما بالنسبة إلى ما أفاده أحسنتم يا شيخ النعيم، بالتالي هذا معنى هذا الحديث الشيخ الأنصاري نقول له: تريد تبني عليه فقه، فقه الجعفري تريد تبني على من؟ على ذلك، يعني كل حكم ضرر نريد نشيله بمن؟ حديث لا ضرر. فإذا فرضنا على أنه نحتمل أن مو هذا المقصود لأجل عدم المناسبة، بعد ما يمكن تستند إليه. هم رجعنا يعني انت قاعد تقرر ما ذكره الشيخ الانصاري. انا اقول لك اذا انت ما توجد مناسبة نقول اليس يحتمل ان يكون المقصود من الحديث معنى اخر احنا ما نعرفه يتناسب ويا من؟ ويا المعلل. هذا الاحتمال وجيه موجود يوم ما موجود؟ موجود. اذا موجود بعد ما يمكن انذاك التمسك بالحديث لنفي الحكم الضرري وهو شيء قوي جيد. واما ما افاده الشيخ النائين قدس سره من ان النبي صلى الله عليه واله لم يذكر هذا الحديث كعلة للامر بالقلع وانما ذكره لوجوب الاستئذان والامر بالقلع صدر منه من باب الولاية العامة فباعتباري. واما ما ذكره شيخ النائين فباعتباري انه قد ورد في الرواية السابقة الناقلة لقصة سمرة بسند معتبر ورد أنه صلى الله عليه وآله أمر بالقلع وعقيب الأمر بالقلع قال لا ضرر ولا ضرار. يعني إن الرواية المذكورة واضحة في أن حديث لا ضرر ذكره صلى الله عليه وآله كمستند وكعلة للأمر بالقلع. إن هذه الرواية لو لم تكن موجودة عندنا فما أفاده الشيخ النائيني يصير شيئا وجيها. أما بعد وجود هذه الرواية فالمصير إلى ما ذكر شيء مرفوض. بقية الحديث إن شاء الله إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.